على مدى هذه الساعة تتابعون أعزائي المستمعين ملفا خبريا جديدا عن العراق، أعده ويقدمه أكرم أيوب ويعرض فيه لرسائل خبرية من بغداد ومدن أخرى وتقارير أوردتها وكالات أنباء غربية. كما نقدم عرضا آخر للشؤون العراقية في صحف عربية وفي صحف كردية صدرت يوم الجمعة، كما نقدم لحضراتكم تقارير أخرى. إذن هذا أكرم أيوب يصحبكم إلى جديد الشأن العراقي في جولة إخبارية.
مستمعي الكرام، أكرم أيوب يحييكم ويدعوكم إلى جولة على أبرز التطورات الشأن العراقي، ومن بينها مسعود بارزاني يقول في افتتاح مؤتمر المصالحة الوطنية المعقود في أربيل إن العراق الجديد يختلف اجتماعيا وسياسيا ودستوريا بالكامل عن العراق القديم. ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
أهلا بكم، هذه تحية من شيرزاد القاضي وإليكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. قالت وكالات أنباء عالمية أن مؤتمرا موسعا للمصالحة الوطنية العراقية بدأ اليوم الجمعة أعماله في أربيل بدعوة من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الذي قال أن السبيل الوحيد الآن هو وضع برنامج ديمقراطي للمصالحة الوطنية على أساس من الحوار والتفاهم واحترام الآخرين. وأكد أن الكرد وبعد أن تم التوقيع على القانون المؤقت متمسكون بشكل أكبر بعملية إقامة عراق موحد وفيدرالي. وكالة فرانس بريس نقلت عن جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني أن العراق الجديد الذي نرغب في بنائه يجب أن يكون خاليا من التمييز القومي والعرقي ومن الدكتاتورية والاستفزاز. إلى ذلك أشارت وكالات أنباء عالمية إلى أن المؤتمر الذي هو الأول من نوعه وسيستغرق يومين عقد تحت شعار المصالحة الوطنية طريقنا نحو السلام الاجتماعي وبناء العراق، ويشارك فيه ممثلون لمختلف التيارات السياسية والأحزاب وشيوخ العشائر. قالت الأمم المتحدة أن فريقا تابعا لها وصل يوم الجمعة إلى بغداد لدراسة خيارات تشكيل حكومة انتقالية عراقية في نهاية حزيران وتقديم المشورة بشأن الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم الانتخابات هناك. وقال فريد إكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الفريق ترأسه كارينا بيرلي مدير قسم المساعدة الانتخابية بالمنظمة الدولية. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أنه من المتوقع أن تصل مجموعة ثانية من المسؤولين الدوليين يرأسها الأخضر الإبراهيمي، وهو مستشار بارز لكوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة، إلى بغداد أواخر الأسبوع القادم. نقلت رويترز عن شهود أن مخربين أشعلوا النار اليوم الجمعة في خط أنابيب ثانوي للنفط يغذي محطات تصدير في جنوب العراق. وفي خبر آخر لفرانس بريس قال سكان وأطباء أن القوات الأمريكية اشتبكت يوم الجمعة مع مقاتلين في بلدة الفلوجة، وقتل في تبادل النيران بعض المدنيين بينهم طفل وجرح 7 رجال. وذكر شهود أن القوات الأمريكية تعرضت لهجوم حين دخلت ضحيتين في المدينة. وفي مدينة الموصل أطلق مجهولون النار اليوم الجمعة على مركز للشرطة من سيارتين مسرعتين فأصابوا شرطيا بجروح. اعتقلت القوات الأمريكية ضابطا سابقا في جهاز المخابرات العراقية في غارة شنتها فجر اليوم الجمعة على منزله في بغداد. وأشارت وكالة فرانس بريس إلى أن القوات الأمريكية أحاطت بمنزل العقيد كامل لازم حميد واعتقلته وقامت بتفتيش البيت وصادرت بعض الوثائق. قالت الرياضية العراقية رشا ياسين عداءة المسافات المتوسطة إنها تواجه صعوبات في التحضير للألعاب الأولمبية التي ستجري في العاصمة اليونانية أثينا. وقالت رشا التي تكمل تعليمها بالدراسة الثانوية إن المدرسة تفتقر إلى المعدات السليمة. وتقول وكالة رويترز إن مديري كلية التربية الرياضية في فترة ما من العام الماضي أغلقوا الملاعب أمام الرياضيين، واضطرت رشا إلى الجري في الشوارع وسط اعتراضات وتعليقات جارحة من المرة في مجتمع ينظر بتحفظ إلى ممارسة النساء للرياضة البدنية. إلى ذلك قال جابر حسين مدرب رشا: هذه المرة على الأقل لن يكون هناك ضابط من الأمن ليصدر لنا تعليمات بماذا نقول وماذا نفعل. ولا يتوقع حسين أن يحرز الرياضيون العراقيين أي فوز في أثينا، لكنه يعتقد أنه بمرور الوقت سيستعيد العراق مكانته الرياضية. وفي خبر من الأمم المتحدة، دعا كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مساندة تحقيق مستقل في اتهامات بالفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت المنظمة الدولية تديره للعراق. وفي رسالة إلى أعضاء المجلس قالت رويترز إنها حصلت عليها. حدد أنان شروط التحقيق قائلا إنه سيتناول مزاعم عن فساد بين مسؤولي الأمم المتحدة وفي شركات خارجية تعاملت مع العراق بمقتضى خطة المساعدات الإنسانية المتوقفة الآن التي وصلت إلى 65 مليار دولار. ونشرت وسائل الإعلام أدلة تم الحصول عليها من وثائق عثر عليها في العراق، لكنها لم تقدم إلى الأمم المتحدة، تزعم أنه حدثت عمليات اختلاس ورشوة وتهريب في البرنامج. مستمعينا الكرام، بهذا ينتهي عرضنا للأنباء، وعودة إلى ملف العراق اليومي.
نعود إلى ملف الشأن العراقي. أفادت فرانس بريس أن الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وجلال طالباني نحيا جانبا الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في مؤتمر المصالحة الوطنية الذي بدأ أعماله اليوم في مدينة أربيل، وتعهد بالعمل من أجل عراق موحد جديد. ودعا بارزاني في افتتاح المؤتمر إلى إيجاد برنامج ديمقراطي للمصالحة الوطنية يرتكز على النظام والحوار والتفاهم وعلى احترام الآخر. وقال بارزاني: في الذكرى السنوية الأولى لحرب العراق وسقوط النظام، يمكن القول إن العراق الجديد يختلف بالكامل عن العراق القديم من الناحية الاجتماعية والسياسية والدستورية. تفصيلات إضافية عن مؤتمر المصالحة الوطنية في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في أربيل شمال رمضان.
بدأت اليوم الجمعة 26 من شهر آذار الجاري في أربيل في كردستان العراق أعمال المؤتمر الموسع للمصالحة الوطنية العراقية الذي دعا له الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويشارك فيه ممثلو جماعات قومية وأحزاب سياسية وشخصيات أكاديمية واجتماعية من مختلف أنحاء العراق. وخلال الجلسة الافتتاحية الأولى ألقيت كلمات عدة، أوضح مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في كلمته التي استهل بها الجلسة، أوضح القصد من الدعوة لعقد مؤتمر المصالحة:
إن المقصود من هذا المؤتمر الهام هو طرح المسائل بهدوء وروية وحرص على المصالح والطموحات الوطنية العراقية العليا، ونريد بحث جذور هذه المشكلات ومحاولة التوصل إلى أي حلول واقعية ممكنة لتخفيف التوتر الاجتماعي أو السياسي الحاد في بلادنا، ولنعترف بذلك فماذا يمكننا عمله. أعتقد أننا بفتح حوار مسؤول صريح يمكننا حل بعض المشكلات أو معظمها إن لم يكن كلها، ولنكن واقعيين فإن إرث الماضي السلبي ثقيل جدا، بعضه يعود إلى طريقة تكوين الدولة العراقية قبل 82 عاما. والآن وللمرة الأولى بموجب قانون إدارة الدولة العراقية تمكننا من وضع برنامج لإعادة بناء هذه الدولة على أسس متوازنة عادلة ورافعة تصون حقوق الجميع في عراق فيدرالي ديمقراطي برلماني تعددي موحد. ففي الذكرى الأولى للحرب وسقوط النظام يمكننا القول بأن العراق الجديد مختلف تماما اجتماعيا وسياسيا ودستوريا عن العراق القديم، ولن يعود العراق إلى الحالة السابقة.
وأكد بارزاني في ختام كلمته على أهمية إنجاح المؤتمر لتحقيق السلام والاستقرار في العراق، وبالتالي انتهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن. ومن ثم ألقى جلال الطالباني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني كلمة تحدث فيها عن تصوراته لإعادة بناء الدولة العراقية على أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والفيدرالية ومراعاة مصالح الجميع، كما وأشار إلى ضرورة أن يبنى على مبادئ عدة أولها التوافق بين مكونات الشعب العراقي الأساسية، وذكر العرب الشيعة والعرب السنة وشعب كردستان. وتطرق أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني بعد ذلك لموضوع المصالحة الوطنية بين العراقيين.
في ميدان المصالحة أيضا يجب أن نكون فريقين، هناك معارضون للوضع، نحن نتمنى أن نتصالح معهم جميعا بحيث نكون جميعا المؤيدون للوضع الجديد والمخالفون والمعارضون صفا واحدا ومتفقين على أسس معينة. هذه المعارضة يمكن تقسيمها إلى عدة أشكال، فيها قوى وطنية مارست النظام ضد الدكتاتورية ولكن لم تتمثل في مجلس الحكم، هنالك قوى جديدة ظهرت في المجتمع العراقي يرى من حقها أن تقول كلمتها في مصير العراق، وهنالك الذين تعاونوا مع الحكم، والذين تعاونوا مع الحكم ليسوا فئة واحدة ولا كلهم على نفس المستوى، حتى حزب البعث العربي الاشتراكي ليس كلهم على نمط واحد، فكان معنا في المعارضة حزب بعث العراقي يناضل معنا ويقدم التضحيات من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري، هؤلاء لا يمكن شمولهم مع الآخرين الذين وقفوا مع النظام وارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي.
بعد ذلك ألقيت كلمات عدة شارك أعضاء مجلس الحكم الانتقالي محسن عبد الحميد وعز الدين سليم في إلقاء اثنتين منها، كما وألقى مفيد الجزائري وزير الثقافة العراقي والعميد توفيق الياسري واللواء إبراهيم الأنصاري رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق وآخرين كلمات في الجلسة. وكان لافتا في الجلسة الافتتاحية أيضا كلمة ألقاها عدنان حمد سلمان رئيس الوقف السني الذي انتقد عدم رفع العلم العراقي في قاعة المؤتمر، ودعا في كلمة وبنبرة ملؤها التشنج والعصبية إلى رفع العلم العراقي، وقد لقيت كلماته هذه صدى لدى عدد من المشاركين، بينما ربط آخرون بين العلم الحالي للعراق والنظام السابق ولم يوافقوا على وجود العلم الحالي للبلاد في القاعة. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إربيل.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
نقلت وكالة رويترز عن موفق الربيعي عضو مجلس الحكم العراقي قوله إن قانون إدارة الدولة في العراق يعد أفضل صيغة توافقية يمكن أن تلبي المطالب المتصارعة لمختلف الجماعات الدينية والأثنية. وقالت وكالة الأنباء أن الربيعي كان يتحدث في اجتماع ضم عددا من المحامين ورجال الدين وزعماء العشائر لمناقشة أبعاد قانون الدولة أو الدستور، وطالب الربيع الشيعة بالقبول بحل وسط فيما يتعلق بمطامحهم من أجل العيش بتناغم مع السنة والأكراد وبقية مكونات الشعب العراقي. وأشار الربيعي إلى وجود فئات أخرى غير الشيعة وأن هذه الفئات شريكة في العراق ولها مصالح مثلما للشيعة مصالح، وعليه يقول الربيعي فإن النتيجة هي مجموعة من الحلول التوافقية التي تلبي رغبات جميع الأحزاب. وعن التحفظات الشيعية على قانون الدولة، اعتبر الربيعي أن هذه التحفظات لا تلغي التزام الأطراف بالقانون، وقال في تصريحات لإذاعة العراق الحر:
ولكن قانون إدارة الدولة العراقية هو صادقت عليه يعني أعلى مؤسسة في العراق والتي هي مجلس الحكم والإجماع، فهو ملزم لمن تحفظ عليه ولم يتحفظ عليه.
نعم.
من وافق عليه ومن لم يوافق عليه. ولكن المهم الآن هو كيف يمكن أن نطور ونزيل الاختناقات من طريق.
وفي السياق نفسه رأى عضو مجلس الحكم العراقي السياسي الكردي المستقل محمود عثمان أن الخلافات يجب أن تحل عبر الحوار وليس عبر فرض الشروط.
يجب على أي شخص أو أي جهة أو أي حزب لا يفرض الرأي عن آخرين، يعني كوضع شرط مسبق لتعامل مع الأمم المتحدة وهكذا شرط كبير، يعني شرط أن الأمم المتحدة يجب أن لا تعتدي بهذا القانون، يعني هذا معناه إلغاء القانون من وجهة نظري. فهذا يعتبر يعني فرض رأي، محاولة لفرض رأي، طبعا هذا غير صحيح وهذا غير مقبول أبدا. يعني طرح رأي، طرح أي رأي من الآراء ممكن يعني بسهولة مناقشته، لأن هنالك من يؤيد القانون هم أكثرية. أنا في تصور أكثرية الشعب العراقي تؤيد هذا القانون، توجد ملاحظات وهنا وهناك، ولكن في نفس الوقت لا يصح لا للكردي ولا للجانب الشيعي ولا للجانب السني ولا للجانب المسيحي ولا لأي جانب أن يطرح شرط مسبق ويفرض نوع من الرأي على الأمم المتحدة وعلى الآخرين. هذا غير صحيح. أعتقد الكل آمنوا بالديمقراطية، الكل يقولون يريدون انتخابات عامة، يريدون ديمقراطية، يريدون رأي الشعب، فمن المفروض أنه يطرحون آراءهم، هذا جيد، ويكون هنالك حوار حول هذه الآراء.
كانت هذه مقتطفات من حديث لعضوي مجلس الحكم العراقي موفق الربيعي ومحمود عثمان، وتستمعون إلى نص الحديث في برنامج العراق في أسبوع الذي يذاع هذا اليوم. بالمقابل طالب ممثل الزعيم الدين الشاب مقتدى الصدر في كركوك بالتصدي للخطوات الرامية إلى ترحيل العرب الوافدين إلى المدينة، وذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم. مراسل الإذاعة في كركوك سوران الداودي تابع هذه التطورات من خلال اللقاء مع الناطق الرسمي باسم الجبهة العربية الموحدة.
أعلن ممثل مقتدى الصدر في كركوك إنهم سوف يتصدون للخطوات التي تهدف إلى ترحيل العرب الوافدين من المدينة، وإن جيش المهدي سيقف بوجه هذه الخطة، كما دعا إلى أن يستلم جيش المهدي حماية مدينة كركوك، مضيفا إن ترحيل العرب من كركوك هو من أجل تهويد المنطقة. جاء هذا في صلاة الجمعة الذي عقد اليوم في حسينية التميمي بكركوك.
ولا أطاع تتقدم ولا أطاع يتقدم عن السيئة لذلك الأول تفاوض على هذه المدينة، ومن أجلها فقرر بأن تكون حماية هذه المدينة على أيدي إمام المهدي عسل الله وجه في كل الأحياء والمناظر، وعلى الشرطة العرب والتركمان أن يضعوا أيديهم بيد جيش إمام المهدي، ذلك الجيش الذي ارتهى إليه الشيعة والسنة.
التقت إذاعة عراق الحرة الناطق الرسمي باسم الجبهة العربية الموحدة في كركوك الصحفي رعد مقشر، والذي قال عن قراءته للأوضاع:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه الطيبين. أما بعد، كانت هذه التجمع وكان هذا المظاهرة الكبيرة التي حضرها أناس من بغداد وباقي المحافظات، وهم من جيش المهدي المعلن عنه والمعروف، حتى اكتظت الحسينية والشوارع المحيطة بها وأغلقت. فتطرق السيد قبل الخطبة بلقاءات مع بعض الفضائيات العالمية والعربية، منها قناة العالم وقناة ثرثة وقناة الجزيرة، إلى موضوع وحدة كركوك ووحدة العراق. ثم تطرق في الخطبة قائلا أنه هذه المدينة هي مدينة العرب والتركمان والكرد من الناس الشرفاء، أما الدخلاء فلا مكان لهم بيننا. وحين يكون هناك استفزاز من بعض الكرد سماهم بالاسم من الكرد الخونة، لا يقصد جميع الكرد، يعني بهم بعض الأحزاب التي تحاول ترحيل أو تهجير العرب من كركوك، وهم من جماعة ما يسمى الوافدين، حاول أن يستنهض ويستفز الناس وينبههم إلى المؤامرة التي تحاك ضدهم، قائل أن هذه المدينة هي مدينة الجميع ونحن نسعى إلى وحدة العراق، أما إذا أراد الكرد تهجير العرب فسنكون نرد لهم الصاع صاعين بطريقة الجيش المهدي. وتطرق إلى بعض الظواهر اللي سماها سلبية، منها رفع الأعلام فوق الدوائر وباسم كردستان، وتطرق أيضا إلى مجلس الحكم الذي قال عنه أنه مجلس غير شرعي وغير معترف به، لذلك جميع قراراته وما يسمى الدستور غير معترف به. وكمان
بتصوركم إلى ماذا يهدف السيد الموسوي في خطوته هذا؟ هل هناك هدف معين أو لماذا هذا التوخيد بالذات؟
قال أنه هناك ضغوطات لترحيل العرب وهناك استمارات توزع على البيوت لجرد العرب وتهجيرهم من كركوك، فلجأ العرب إلى الحوزة لتخليصهم من ضغط بما يسمى الأحزاب الكردية. و
هو دعا إلى رفض الدخلاء من الكرد أم من العرب؟ هل وضع هذه النقطة أيضا؟
تطرق إلى جميع الدخلاء بما فيهم من التركمان والكرد والعرب قائلا أن هذه المدينة هي مدينة عراقية، ولا وأشار بالنص أنها محافظة عراقية وليست محافظة كردستانية، وكل ما يعمل الآن هو باطل وعلينا الصمود، وعلى كل عراقي يرحل من كركوك، إنما هو الهدف نراه تهويد المنطقة ومساعدة إسرائيل على ذلك.
سيد رعد مطشر الناطق الرسمي باسم الجبهة العربية الموحدة في كركوك، شكرا جزيلا لكم. ويرى المراقبون إن هذه هي بداية صراع جديد يقوده صدر ضد قوات التحالف في كركوك من أجل تعطيل تطبيق قانون إدارة الدولة الذي تم التوقيع عليه مؤخرا. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ومن كركوك ننتقل إلى الموصل، حيث أفاد مراسل الإذاعة أحمد سعيد بوقوع هجمات أدت إلى إصابات في صفوف المدنيين. تفصيلات أكثر في سياق التقرير التالي.
في محمد أرتشي بالموصل والواقع بمنطقة الدم لماجة عند سور نينوى الأثري، أطلق مجهولون النار على سيارة مدنية وأسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل 3 من المدنيين داخل السيارة. وعند تقاطع للسيارات بالقرب من المنطقة الصناعية القريبة من محل أرتشي قتل مدني آخر برصاص مجهولين، وبحسب مواطنين التقيناهم بالقرب من مكان الحادثين أن رصاصات المهاجمين كانت موجهة إلى أفراد الشرطة العراقية وأصابت خطأ أولئك المدنيين. من جانب آخر وعلى صعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، أفادنا مصدر مطلع كان قد حضر الاجتماع الأسبوعي المشترك لقوات التحالف ومجلس محافظة الموصل أن معلومات صدرت عن المجتمعين أفادت باعتقال العديد من المشتبه بهم بممارسة الأعمال المصنفة على الإرهاب، وكذلك وضع اليد على كميات ضخمة من الأسلحة والمتفجرات في مناطق متفرقة من محافظة الموصل. وعلمت إذاعة العراق الحر أن تفاصيل ذلك ستنشر في صحيفة الأمل الجديد الناطقة باسم قوات التحالف والتي ستصدر غدا. وفي قضاء مخمور الذي ما يزال يتبع الموصل من الناحية الإدارية، ألقت قوات الأمن في القضاء القبض على شخصين باسم عبد الأمير مماند وحسين نوري، اتهما بقصف بلدة مخمور قبل أيام بقذائف الهاون. يذكر أن بلدة مخمور كانت قد تعرضت إلى قصف بقذائف الهاون قبل أيام، ويرجح أن يكون المعتقلان من منتسبي منظمة أنصار الإسلام الكردية التي تصنف على الإرهاب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيداتي وسادتي، فاصل إعلاني قصير ونعود إلى ملف الشأن العراقي. موعدكم كل أحد مع برنامج مفاهيم، مفاهيم في السياسة والاقتصاد والاجتماع، إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
قالت رويترز إن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريما سيعين مستشارا للأمن القومي في العراق لولاية تمتد لخمس سنوات، وذلك قبل استعادة العراق لسيادته، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء عن مسؤول كبير في سلطة الائتلاف المؤقتة. وقال المسؤول إن هذا الشخص سيكون مثل كونديليسا رايس أو برنت سكوكروفت، في إشارة إلى طبيعة الوظيفة لصاحب المنصب الجديد. المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته شدد على أن الشخص المعين من المتوقع أن يبقى في منصبه بعد تسليم السلطة للعراقيين وبعد تولي حكومة عراقية منتخبة للسلطة في العام المقبل. رويترز ذكرت أيضا أن بما سيختار المستشار بعد مشاورات مع أعضاء مجلس الحكم العراقي، وسيكون المرشح لهذا المنصب المستشار الأول لرئيس الوزراء المستقبلي في العراق فيما يخص القضايا الأمنية. في خط متصل قال صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم إن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن اعتقادهم بتوافر أساس قانوني لمواصلة القوات الأمريكية السيطرة على الوضع الأمني في العراق. فبعد شهور من الاهتمام بالوضع القانوني لما يصل إلى 110 آلاف جندي أمريكي من المتوقع أن يبقوا في العراق بعد انتهاء الاحتلال من الناحية الرسمية في 30 من حزيران المقبل، يقول المسؤولون إن قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي في تشرين أول الماضي يوافق على وجود قوة متعددة الجنسيات في العراق ويمنح القادة العسكريين من الأمريكيين السلطات اللازمة للحفاظ على سيطرتهم على البلاد بعد تسليم السلطة للعراقيين. وتأسيسا على ما تقدم، تقول الصحيفة الأمريكية أصدر بول بريما أمرا هذا الأسبوع يقضي بوضع القوات المسلحة العراقية المشكلة حديثا تحت إمرة الليفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز الذي سيتولى قيادة القوات الأمريكية وقوات الحلفاء بعد نقل السلطة للعراقيين. طالب قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بصدور قرار جديد عن مجلس الأمن يدعم قيام الأمم المتحدة بلعب دور أكبر في العراق، لكنهم لم يربطوا هذه الدعوة بشكل مباشر بتوفير الاتحاد لقوات تتولى حفظ السلام هناك. وقال القادة في ختام قمة ليومين عقدت في بروكسل إنهم يتطلعون إلى قيام الأمم المتحدة بلعب دور حيوي ومتعاظم وفقا لتفويض من مجلس الأمن أثناء المرحلة التي ستنتهي بقيام حكومة انتقالية وما بعدها. وفي مدريد أفاد مصدر حكومي أن رئيس الحكومة الإسبانية الذي سيغادر المنصب خوسيه ماريا أثنار طلب من خلفه خوسيه لويس ثاباتيرو اتخاذ قرار سريع في شأن إرسال قوة تحل محل القوات الإسبانية الموجودة حاليا في العراق، وهو إجراء يفترض أن يحصل في 21 من نيسان المقبل. كما طلب أثنار من خلفه وجوب اتخاذ القرار بسرعة وإبلاغه به كتابة، الأمر الذي وافق عليه ثاباتيرو بحسب المصدر. وكان ثاباتيرو أعلن بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الإسبانية أن إسبانيا ستسحب جنودها من العراق بعد نقل السيادة إلى العراقيين في حال لم تتسلم الأمم المتحدة الإشراف على الوضع في العراق. دعا كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مساندة تحقيق مستقل في اتهامات بالفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان يدار من قبل المنظمة الدولية. وفي رسالة إلى أعضاء المجلس حصلت عليها وكالة رويترز، حدد أنان شروط التحقيق قائلا إنه سيتناول مزاعم عن فساد بين مسؤولي الأمم المتحدة، إضافة إلى شركات خارجية تعاملت مع العراق بمقتضى خطة المساعدات الإنسانية المتوقفة الآن والتي وصلت في قيمتها إلى 65 مليار دولار. ونشرت وسائل الإعلام أدلة تم الحصول عليها من وثائق أثر عليها في العراق لكنها لم تقدم إلى الأمم المتحدة، تزعم حدوث عمليات اختلاس ورشوة وتهريب في البرنامج. وأسوأ المزاعم الموجهة إلى المنظمة الدولية تلك التي تقول أن بينون سيفان الذي كان يرأس البرنامج تلقى رشاوى، لكن سيفان أنكر الاتهام بشدة. وقال فريد إكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أنان يسعى إلى الحصول على موافقة من مجلس الأمن ربما في بيان بمجرد أن يعين أعضاء فريق التحقيق الذين لم تتضمن الرسالة التي أرسلها يوم الخميس كشفا بأسمائهم. وأضاف إكهارد قائلا بغير التعاون الكامل من الحكومات والشركات فمن غير المحتمل أن ينجح التحقيق. وقال سفير فرنسا في الأمم المتحدة بعد الاجتماع إن الأعضاء رحبوا وساندوا فكرة أنان بشأن التحقيق. وأضاف السفير الفرنسي الذي يترأس رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر إن المجلس سيصدر ردا إيجابيا عندما يتلقى رسالة رسمية من أنان في غضون الأسبوع المقبل يعلن فيها أسماء فريق التحقيق، لكن الدبلوماسيين قالوا إن قرارا يلزم جميع أعضاء الأمم المتحدة بالتعاون مع التحقيق سيفشل على الأرجح، وكثير من الشركات والأفراد المتهمين بارتكاب مخالفات هم من الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن، ولم يطلب أنان تفويضا من المجلس لإجراء التحقيق الذي قال إنه سيمضي قدما بطريقة أو بأخرى. قال شهود إن مخربين أشعلوا النار اليوم الجمعة في خط أنابيب ثانوي للنفط يغذي محطات تصدير في جنوب العراق بحسب رويترز. في سياق متصل قالت أسوشيت بريس إن متمردين وضعوا متفجرات داخل بئر للنفط تابعة لشركة نفط الشمال وتقع إلى الغرب من مدينة كركوك، ما أدى إلى اشتعال النار فيها لمدة 24 ساعة قبل أن تتمكن الجهات المختصة من إخماد النيران. مراسل الإذاعة في الكويت سعد العجمي أفاد بأن الكويت ستتولى تدريب 4000 عراقي على مكافحة الحرائق ضمن جهود الجارة الجنوبية لتأهيل العراقيين. المزيد من التفصيلات في سياق التقرير التالي.
وافقت الكويت على استقبال نحو 4000 رجل إطفاء عراقي مستجد، وذلك لتدريبهم في مراكز متخصصة ضمن مساهمتها في مساعدة العراق على صعيد تدريب الكوادر العراقية. وقالت مصادر كويتية إن الإطفائيين العراقيين سيتم استقبالهم على دفعات، بحيث تتراوح أعداد المتدربين في كل دورة ما بين 400 و500، وذلك بدءا من شهر سبتمبر المقبل. وأضافت المصادر أن مركزا خاصا سيتم إعادة تأهيله لاستقبال المتدربين العراقيين. إلى ذلك غادرت الكويت يوم أمس دفعة جديدة من سيارات الشرطة التي أهدتها الكويت للعراق، حيث شوهد عددا من الدوريات التي تم طلاؤها بشعار الشرطة العراقية الجديدة وهي تغادر تجاه مركز العبدلي الحدودي لتسليمها للمسؤولين الأمنيين العراقيين. وفي موضوع ذي صلة، قام مركز العمليات الإنسانية في الكويت بالإشراف على توزيع 2000 كرسي قدمتها كوريا الجنوبية بتبرع من منظمة للمشاركة المدنية العالمية لمركز المعاقين في مدينة الناصرية. وقام سلاح الطيران الياباني بنقل هذه الكراسي التي كانت قد وصلت الكويت في وقت لاحق، وقد أقيم احتفال بهذه المناسبة حضره أعضاء من المنظمة المدنية العالمية ومن مركز العمليات الإنسانية الكويتي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب وتحيات المخرج الإذاعي ديار بامرني.
بعد هذه الجولة الإخبارية التي قدمها الزميل أكرم أيوب، استراحة غنائية من اختيار ديار بامرني، ثم نواصل بعدها مواد برامجنا.
وتغطى برمش عيني خاف تروح روحي وياك وابقى بلا هوى بليات اخاف تروح روحي وياك وابقى بلا هوى بليات وخافا من تعيش هناك تنسى بينك وبيني يشبه بيتك الأول ولا أحباب لك يكون مثل أحبابك الأول لا تصدق لما كبير يشبه بيتك الأول ولا أحباب لك يكون مثل أحبابك الأول جرب يا حبيبي وعود لو عاتوا عذاب تشوف وجرب يا حبيبي وعود لو عاتوا عذاب تشوف وانت مخير الدنيا وانا بهم خليني زين لو صار مثل الجمرة بعيونك وين تشوف ناس هناك من تحزن يفرحونك شد قل الحزين لو صار مثل الجمرة بعيونك وين تشوف ناس هناك من تحزن يفرحونك وين تروح من تشتاق وتسرب بروحك الأشواق وين تروح من تشتاق وتسرب بروحك الأشواق ويصير الحنين بحور ما بينك وما بيني يا مسافر تعال هنا ما ريدك تجافيني أفرش بالقلب مرتاح وتغطى برمش عيني أخاف تروح روحي وياك وابقى بلا هوى بليات أخاف تروح روحي وياك وابقى بلا هوى بليات وخافا من تعيش هناك تنسى بينك وبيني
إذن بعد هذا الفاصل الغنائي أترككم مع زميل حسين سعيد الذي أعد عرضا للشان العراقي في الصحف العربية.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم من جديد في جولة نطلعكم خلالها على أبرز التعليقات ذات الصلة بالشان العراقي نشرتها يوم الجمعة صحف أردنية ولبنانية. هذا أولا حازم بيضين مراسلنا في العاصمة الأردنية عمان وقراءة في صحف أردنية.
من الصحف الأردنية نختار اليوم مقاطع من مقالين لكاتبين عراقيين، أولهما أكرم المشهداني الذي يقول في صحيفة الرأي إنه مرة أخرى تنفجر القنابل المفخخة وتنطلق القذائف المحمومة وتندلع النيران وتسيل الدماء في مناطق مختلفة من بغداد وسائر مدن العراق المحتل التي حرمت الأمن والاستقرار منذ الغزو الأمريكي قبل عام، وليذهب ضحيتها كالعادة المواطنون المدنيون الأبرياء، وتتناثر أشلاء الضحايا من نساء وشيوخ وشباب وأطفال، فتزيد من مأساة العراقيين وتعمق من معاناتهم وتثقل عليهم وطأة الاحتلال وفقدان الأمن. ويتأمل الناس أن تقوم سلطات الاحتلال بكشف الفاعلين الحقيقيين لهذه الأعمال الفظيعة، ولكن لا يصدر من تلك القوات ومن مجلس الحكم سوى الارتكاز إلى الشماعة التقليدية، بصمات القاعدة والإسلاميين والعناصر المتسللة من وراء الحدود دون أن تقدم إثباتا واحدا على صحة ذلك. وفي صحيفة العرب اليوم يقول حازم طالب مشتاق إنه قد تقوم علاقة فيدرالية بين دول مستقلة متعددة، ولكن محافظات وأجزاء الدولة الواحدة الموحدة لا يمكن أن ترتبط بعلاقة فيدرالية إلا قهرا وقسرا. قد تكون الفيدرالية عامل جمع وتوحيد إذا قامت بين دول مستقلة ومتعددة، فتنشأ دولة مركبة اتحادية كما في مثال الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الفيدرالية إذا فرضت بالقوة العسكرية القاهرة على دولة بسيطة موحدة فإنها ستكون بالضرورة الأكيدة والحتمية الواضحة عامل تفريق وتمزيق كما في مثال العراق. وستأتي الفيدرالية في مثل هذا الوضع ليس بوصفها ولادة طبيعية بل بوصفها عملية قيصرية، وستنطوي على العنف الجسدي والتطهير العرقي، وستؤدي إلى جروح غائرة يصعب أن تندمل في وقت قريب وأحقاد عميقة لن تهدأ في المستقبل المنظور، وستعمل على تكريس الاحتلال الأمريكي الدائم وتشجيع التدخل الأجنبي المستمر كما يقول حازم مشتاق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وفي بيروت نشرت صحيفة السفير اللبنانية مقالا لجيل كيبل الأستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس والمختص بالحركات الإسلامية الأصولية، أشار فيه إلى أن منطق الحرب على الإرهاب نفسه يخضع اليوم إلى اختبار صعب. ويوضح الباحث الفرنسي أن هذه الحرب بالنسبة للأوروبيين ملطخة أولا بالخطيئة الأصلية التي باسمها تشكل التحالف العسكري ضد العراق، أي الخطر الملح لأسلحة الدمار الشامل الموجودة بحيازة الدكتاتور العراقي. ويضيف: إذا كان أحد لا يشك في أوروبا بالطبيعة الكريهة لهذا الأخير أي دكتاتور العراق، وإذا كان الجميع يبتهجون بمعرفة أن العراق لم يعد يمتلك القدرة على إلحاق الأذية وهي حالة ترضي الولايات المتحدة، إلا أن لاكتشاف الطبيعة المخادعة لحجة الغزو آثارا مدمرة على العلاقات الأوروبية الأمريكية، خاصة عندما تغدو الأهداف التي كان يفترض أن تحققها الحرب مبهمة. ويؤكد الكاتب: كان يجب أن تكون ديمقراطية العراق تحت العصا الأمريكية نهاية الحرب على الإرهاب التي شنت غدا 11 أيلول 2001، وكان يجب أن تترافق مع مسار فاضل في شرق أوسط كبير تصالح فيما بينه، وأن يقنع المجتمعات والدول بالمشاركة بالرفاهية المشتركة ويمزج نفط العراق والأيدي العاملة والأموال النفطية العربية. وخلص الباحث الفرنسي إلى أن المشرق العربي ليس أكثر تعقيدا اليوم مما كان عليه بالأمس، منبها إلى أنه يجب أن لا ينظر إلى احتفاظ القبائل والأعراق والطوائف بهويتها في العراق على أنه تقليد قديم مقدر له أن يرضخ لهجمات الإنترنت والكوكاكولا المنسقة، وإنما على أنه مكون للبنية السياسية الحالية للشرق الأوسط من دون التنبؤ بما سيكون عليه مستقبله. مستمعين الكرام، بهذا انتهت جولتنا على صحف أردنية ولبنانية. أعد الجولة وقدمها حسين سعيد وأخرجها ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم،
ونبقى سيدتي سادتي مع آراء وتعليقات صحفية. فمن مدينة السليمانية بشمال العراق أعد زميل مصطفى صالح كريم هذه القراءة السريعة في الصحف الكردية.
حفلت الصحف الكردية بنشر مقالات عن احتفالات نوروز وجذوره التاريخية وتمسك الكرد بعيدهم كعيد قومي رغم محاربة الأنظمة العراقية المتعاقبة للاحتفال بهذا العيد، كما نشرت أنباء وتعليقات على ندوة الحوار العربي الكردي التي عقدت في أربيل، فيما اهتمت باليوم العالمي للشعر والذي أقرته منظمة اليونسكو والمهرجان الكبير الذي أقيم بهذه المناسبة من قبل وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية، فيما تصدرت عددا من العناوين البارزة، منها صحيفة هاوراتي وهي صحيفة كردية أسبوعية مستقلة. بعد مقتل عقار في كركوك علق الأعضاء العرب في مجلس المحافظة عضويتهم في المجلس، تعيين 70,000 موظف في إدارة السليمانية بعد تحرير العراق. الدكتور محمود عثمان: عدم توحيد الإدارتين الكرديتين يؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة بالكرد. الشيعة يجمعون التواقيع ضد قانون إدارة الدولة العراقية. إلقاء القبض على 2 في مخمور من المشتبه بهم بتعاونهم مع الإرهابيين. صحيفة أمرو الكردية الأسبوعية المستقلة: رئيس بلدية السليمانية يجب على الأحزاب الإسلامية وضع حد لتسلل القاعدة وأنصار الإسلام عن طريقهم. نقيب أطباء كردستان: الأطباء الذين وافقوا في زمن صدام على زيادة أعمار الشباب لينفذ بحقهم حكم الإعدام إنهم خانوا شعبهم ومهنتهم. وثقف كردي إيراني: المعارضة الإيرانية لم تستطع نقل هموم المثقفين إلى أرض الواقع. كردستاني نيو الكردية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني: نصير الجادرشي: الشعب الكردي تنازل عن العديد من حقوقه لأجل الفيدرالية. السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي يهنئ الشعب الكردي بأعياد نوروز. ممثلو الاتحاد الوطني الكردستاني زاروا السفارة العراقية في هولندا بمناسبة افتتاحها وتقديم التهاني إليها. مصرع 5 أشخاص من منتسبي الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل إثر عملية إرهابية. كانت هذه أهم العناوين البارزة في الصحف الصادرة هذا اليوم ويوم أمس، لأن أكثر الصحف كانت محتجبة بسبب عطلة نوروز التي كانت 5 أيام حسب قرار مجلس وزراء إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من العاصمة العراقية بغداد، وفان الزميل علي الياسي بتقرير يتضمن مقابلة مع مؤسس حزب التأخي والسلام الذي اعتزل الحياة السياسية بعدما وجه للعمل الحزبي في العديد من الجماعات والأحزاب العراقية انتقادات تتعلق بمنهجية العمل وغياب الهم الوطني على حد تعبيره. علي الياسي:
من بين الظواهر التي سادت المجتمع العراقي عقب العمليات العسكرية التي شنت قبل عام للإطاحة بالنظام السابق هي الاتصال بالعالم الخارجي وفتح الأبواب المغلقة التي طالما حرص النظام على إحكام غلقها بوجه الشعب العراقي طيلة عقود حكمه. فكان أن انتشرت الصحف المحلية السياسية منها والمستقلة والمنظمات الإنسانية الغير حكومية والمؤسسة لهدف معلن أو غير معلن، فأصبح كل ما حرم منه الشعب موجود على الساحة وبشكل مفرط فاق كل التوقعات. هذا الحال انطبق على الأحزاب والحركات السياسية الحديثة العهد وبمختلف أيديولوجياتها وعقائدها، وقد تكون لا تحمل أي أجندة سياسية، فكان من البديهي أن تبدأ بالتخبط في مسيرتها وأصبحت تبحث عن ورقة التوت لتخفي عورتها. فمنها من قام بعقد التحالفات مع بعض الجهات المستقلة، ومنها من شكلت ائتلافا ضم أكثر من حزب أو حركة وحملت اسما جديدا كي تغطي على فشلها في الفترة السابقة، ومنها من اكتفت بالانسحاب بصمت عن هذه الساحة لأسباب متعددة. الدكتور طه حامد الشبيب مؤسس حزب الإخاء والسلام العراقي واحد من الأشخاص الذي هجر حزبه لواحدة من تلك الأسباب.
ما حدث فعلا هو أننا ومنذ اليوم الأول لظهور سلطة الائتلاف أننا تفاجأنا بوجود مسميات سياسية طرحت للساحة جيء بها وكأنها مسميات معلبة ويجب علينا الاعتراف بها. هذه المسميات حد الآن لا تمثل إلا نفسها، كانت في الخارج وما زالت لا تمثل إلا نفسها، ربما نفر قليل ممن اشتري بحفن الدولارات لكي يشكلوا ما تسمى بالجماهير لتلك الأحزاب، باستثناء طبعا الحزبين العتيدين المعروفين حزب الشيوعي وحزب الدعوة والحزبين الكرديين. على هذا الأساس مضت الأمور وكأن كل الترتيبات اللاحقة ستنفذ هذه المسميات.
دكتور طه، ذكرت هذه الأحزاب ولم تذكر الأحزاب والقوى الوطنية الفاعلة التي تعمل خارج هذه المنظومة، المنظومة التي شكلت مجلس الحكم الانتقالي.
الحقيقة أن خيبة الأمل أكبر مما نتصور، فحتى تلك الأحزاب التي ظهرت في داخل العراق والتي كان بعضها قد تأسس فعلا قبل سقوط النظام ومنها حزب الأخاء والسلام، حتى هذه الأحزاب هنالك خيبة أمل في قدرتها على التنازل عن ذاتيتها لكي تكون كتلة سياسية قوية ومؤثرة وفاعلة في الساحة. هنالك لا يزال الضغط الذاتي الموجود عند قيادات ما تسمى بالأحزاب، وأقول ما تسمى لأنها فعلا لم تفترق كثيرا عن تلك التي وجهت إليها انتقادي والتي قلت عنها أنها تمثل نفسها، تمثل ذواتها، ليست لها جماهير. كان من المفروض ولا يزال أن تتكون أحزاب قليلة جدا، أحزاب تتألف من كل هذه المسميات الموجودة في الداخل لتؤلف حزبين أو ثلاثة على أكثر تقدير لتعادل الغث الذي جاء به من الخارج، وبهذا يكون لها صوت قوي ومؤثر وجماهيري، له بريق جماهيري يستطيع أن يكسب الجمهور إليه ويستطيع أن يقول قولته فيؤثر بالأطروحة الأمريكية التي جاء بها كأنها قالب، له ظاهر وله باطن، والباطن أعتقد أنه سيكون علينا أن ندفع ثمنه غاليا غاليا جدا. كل المؤشرات تشير إلى أن شيئا جوهريا يتناسب مع الأفكار التي نحملها، الأفكار الوطنية التي نحملها، لن يحدث.
البعض يقول أن الآن هي فترة من الحرية والعراق يعيش بحبوحة من الحرية، إنجاز التعبير، هنالك مجال واسع لتأسيس حركات والأشخاص ممكن لها أن تعبر عن رأيها وأفكارها، وبالتالي لا يوجد هناك أي ضغط على هذه الأحزاب في التعبير عن رأيها، وبالتالي فإن كسب الجماهير هو يقع ضمن مسؤولية الحزب والفكر الذي يحمله.
نعم، لا تتصور، أرجو أن لا تتصور ولا يتصور مستمع الكريم بأني إنما أنتقد الأمريكان، كلا، الخلل في الشعب العراقي ومن يمثله الآن، الكل يريد أن ينتزع اللقمة وكأن الأمر هو ورث يحاول أن يقتسموه، وإلا قل لي بربك لماذا 300 حزب موجودة في الساحة الآن؟ هل هنالك 300 أطروحة؟ هل هنالك 300 برنامج سياسي بحيث يفترق البعض عن البعض؟ كلهم لديهم برنامج واحد وكلهم لديهم فكرة واحدة، وعليهم لو كانوا فعلا وطنيين وفعلا مخلصين لآلام الشعب ولما عاناه طوال تلك الفترة، عليهم أن يتحدوا الآن ويتنازلوا عن الأبراج التي صنعوها هم بأنفسهم ولا أحد يراها.
وهذه كيف تتم إذن برأيك إن لم تكن عن طريق الأحزاب؟
أنا شخصيا وقد قدمتني كمؤسس حزب، نعم أنا أسست الحزب قبل أن يسقط النظام بأكثر من عام، وعملت بعد ذلك بعد أن سقط أكثر من 6 أشهر، وقد وحى صوتي لكي تتجمع الأحزاب وتكون حزبا واحدا أو اثنين أو ثلاث كما قلت في الداخل لكي نكسب ثقة الجمهور لكي ينتمي، ولكن لا حياة لمن تنادي. فعلى هذا الأساس تركت العمل، ليس شجبا لحزبي وليس خطأ في حزبي لا، ولكن عملي وخطوتي كانت استنكارا لما يحدث في الساحة السياسية. الساحة السياسية الآن ساحة ذاتية جدا ونفعية جدا، والكل يحلم باقتطاع جزء من اللقمة إذا لم تكن اللقمة بكاملها، وهذا شيء لا يتناسب معي.
الدكتور طه حامد شبيب مؤسس حزب الإخاء والسلام متحدثا عن الحركات والأحزاب السياسية العاملة في العراق. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. قالت وكالة أنباء عالمية أن مؤتمرا موسعا للمصالحة الوطنية العراقية بدأ اليوم الجمعة أعماله في أربيل بدعوة من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، الذي قال أن السبيل الوحيد الآن هو وضع برنامج ديمقراطي للمصالحة الوطنية على أساس من الحوار والتفاهم واحترام الآخرين. وكالة فرانس بريس نقلت عن جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني أن العراق الجديد الذي نرغب في بنائه يجب أن يكون خاليا من التمييز القومي والعرقي ومن الدكتاتورية والاستفزاز. قالت الأمم المتحدة أن فريقا تابعا لها وصل يوم الجمعة إلى بغداد لدراسة خيارات تشكيل حكومة انتقالية عراقية في نهاية حزيران وتقديم المشورة بشأن الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم الانتخابات هناك. وفي خبر لفرانس بريس قال سكان وأطباء أن القوات الأمريكية اشتبكت يوم الجمعة مع مقاتلين في بلدة الفلوجة، وقتل في تبادل النيران بعض المدنيين بينهم طفل وجرح 7 رجال. وذكر شهود أن القوات الأمريكية تعرضت لهجوم حين دخلت ضاحيتين في المدينة. إلى ذلك جرح 6 مدنيين بينهم امرأة وطفل في انفجارات وقعت ليلة جمعة في بغداد. ونقلت رويترز عن شهود أنهم لا يعرفون سبب هذه الانفجارات. قالت وكالة فرانس بريس أن وزراء الخارجية العرب التقوا في تونس اليوم الجمعة تمهيدا لعقد مؤتمر قمة الجامعة العربية الذي سيبدأ أعماله يوم الاثنين. وسينظر الوزراء في قضايا تتعلق بالصراع العربي الفلسطيني والوضع في العراق والدعوات المتعلقة بإجراء إصلاحات ديمقراطية في المنطقة والمقترحات الخاصة بتحسين عمل جامعة الدول العربية. قال خوزي ماريا أزنار رئيس وزراء إسبانيا الذي خسر في الانتخابات أن سحب القوات الإسبانية من العراق هو خطأ كبير. وكان رئيس الوزراء المنتخب خوزي لويس ساباتيرو أكد أنه سيسحب القوات الإسبانية من العراق إذا لم تلعب الأمم المتحدة دورا أكبر من سلطة الائتلاف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. قالت كوريا الجنوبية أنها ستنشر قواتها في العراق بأسرع ما يمكن. وقال مسؤول كبير في حكومة كوريا الجنوبية أنهم سيرسلون القوات في شهر نيسان على الأغلب. وكان من المقرر سابقا أن تنتشر القوات الكورية في محافظة كركوك، لكن من المحتمل أن يتم تغيير المكان بحسب ما أوردته وكالة أنباء عالمية. دعا زعماء الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن اليوم جمعة إلى إصدار قرار جديد بشأن تعزيز دور الأمم المتحدة في العراق، لكنهم لم يربطوا دعوتهم بالمساهمة بقوات حفظ السلام. وكالة أسوشيتد بريس أشارت إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي قالوا أنهم يأملون أن تلعب الأمم المتحدة دورا حيويا في عملية نقل السلطة إلى العراقيين وفي الفترة التي تليها. حث رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد في تصريح أدلى به لصحيفة وول ستريت جورنال حث المجتمع الدولي للوقوف بشكل موحد أمام الإرهاب، وقال أن ضحايا الإرهاب يستحقون أن يقف العالم موحدا إزاء الأعمال الإرهابية، وأكد أن الوقت الآن ليس وقت التخلي عن تنفيذ المهمات العالمية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن هوارد قوله بشأن العراق إن الإرهابيين يسعون إلى تحطيم الحرية التي حصل عليها العراق بعد إزاحة صدام حسين من السلطة. قالت وزارة الأشغال العامة التركية يوم الجمعة إن زلزالا قوته 5.1 بالعشرة درجة بمقياس ريختر هز شرق تركيا خلال الليل وقتل مجموعة من الأشخاص بينهم أطفال وأصاب العشرات، وضرب الزلزال منطقة زراعية من أرزروم في مقاطعة إسكالي شرقي البلاد وسوى بالأرض منازل من طابق واحد. إلى ذلك أقامت جمعية الهلال الأحمر التركية نحو 40 خيمة لإيواء الناجين من سكان القرية وعددهم يصل إلى 500. وفي خبر آخر دعا كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مساندة تحقيق مستقل في اتهامات بالفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت المنظمة الدولية تديره للعراق. مستمعين الكرام، قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ.
بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.